أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعمل والعلم والعمل الصالح. الكلام في بحث الأسعار، وقد بينا المعنى اللغوي أو المعاني اللغوية للسؤر، وأخصها هو ما فضل من الماء. في الاصطلاح السيد يعتمد على الروايات والفتاوى التي صرحت بهذا المصطلح، والمراد منه عند الفقهاء في عرف الفقهاء. فقال إن السؤر في الاصطلاح هو القليل من الماء الذي يباشره حيوانه، قليل من الماء قد باشره حيوان يسمى سؤرا. فلا بد أن يكون أولا ماء، ثانيا قليلا، ثم باشره. طبعا باشرة بها سعة، بها عموم، لأنه المباشرة أوسع من التطهير أو استعمال في رفع الحدث أو كذا. مجرد أنه باشره يعني لامسه حيوان، أيضا القضية مو منحصرة بإنسان. فهذا ما تجتمع فيه هذه المواصفات يطلق عليه سؤرون. الآن السيد يقول كأنه سؤال مقدر، ما هو الدليل على أن الصحيح من معنى السؤر في الاصطلاح هو هذا؟ شنو الدليل على ذلك؟ طبعا هو الدليل يستدل به من يستدل بروايات، بروايات بتعبيراتهم في فتاواهم، أنه وأنت من تريد تستكشف معنى عرفي أو تعريف معنى عرفي أو مصطلح عرفي، تريد تكشف معناه في ذلك العرف، تشوف أنه في مخاطباتهم بأي شيء يستعملونه. وهذه ظاهرة جدا عادية في كل المصطلحات. الآن أي مصطلح مثلا منطقي يمر عليك من تريد تعرف معناه عند المناطق، وتروح تشوفهم من يردون به هم أهل الفن. فهنا كذلك يقول الفقهاء يتعاملون مع روايات قد يكون قد عبر بالسؤر فيها في أي شيء استعملوه أو بأي شيء فسروه. أكو رواية في سؤر الحائض أو سؤر الجنوب، رواية عائشة اللي هي أنه تروي أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وآله في إناء واحد. طبعا على تأمل في دلالة هذه، لأنه راح يأمرنا في نهاية الرواية بالتأمل. السيد يقول يمكن أن يستفاد من هذه الرواية صحة ما اخترناه من تفسير السؤر بمن؟ بالماء القليل الذي يباشره حيوان، فهذا يطلق عليه السؤر. الدليل على ذلك استعمال السؤر بهذا المعنى في الروايات. خلي نشوف شنو الرواية وشنو هذا المطلب الأول. قال: والمراد به هنا على ما يظهر من الفتاوى في الباب وبه صرح جمع منهم ماذا يراد به؟ ماء قليل باشره جسم حيوان. ويشهد لهذا الاختيار وهذا التفسير بعض الأخبار، ففي موثقة عيس عن سؤر الحائض، طبعا ما عندنا احنا الآن استدلال او كذا على حكم شرعي، لا لا، احنا نريد نفهم معنى عرفي مصطلح، نريد نعرف معناه في الاصطلاح شنو. فهنا كأنه يقول هذه الموثقة توحي بهذا أن السؤر عندما يطلق يراد منه هذا المعنى. خلينا نشوف شنو يستفاد هذا التعريف من هذه الرواية، ممكن له. قال توضأ منه، ماذا منه؟ من سؤر الحائض توضأ به. يعني ايش نستفيد من هذا؟ نستفيد اطلق ماذا عن سأله عن سؤر الحائض، قال له توضأ منه. طبعا المشكلة وين؟ انه السائل يقول سألته عن سؤر الحائض. شوف اللي راح يجيب الامام، قال توضأ منه. بس هذا ايش نفهم من عنده؟ نفهم من عنده ان السؤر الحائض او الماء الذي باشرته الحائض، الان ماكو المشكله وين؟ انه الان ماكو تقييد بان السؤر هذا شربت منه الحائض وتركته اغتسلت به، هذا كله تحتملها التعبير. الان ما عبر السؤر شنو، الحائض كيف استعملت هذا الماء وفضل منه على نحو وضعت اصبعها به، على نحو اغتسلت به، على نحو شربت من عده، ما ندري، مجرد سؤر الحائض. بقية الماء الذي باشره جسد الحائض، الإمام يقول شنو؟ توضأ منه. بعد وتوضأ من سؤر الجنوب إذا كانت مأمونة. هذا سيجينا البحث الحديث عن المأمونة. المأمونة يعني ماذا؟ يعني هي التي يظن تحرزها، مو يتيقن، يظن أنه عد ظن أنه هذه الحائض مأمونة. يعني ماذا؟ أظن أنها تتحرز عن النجاسات بحيث أنه شنو؟ أضمن أن إيدها ما بيها نجاسة، جسمها ما بيها نجاسة. نعم هذا الحدث مبتلات به، نعم، لكن كنجاسة خبثية ظاهرية لا تتحرز. زين. وتوضأ من سؤر الجنوب إذا كانت هذه الحائض أو المرأة الجنوب مأمونة، وتغسل يدها قبل أن تدخلها إلى الماء. فهنا عندنا امرأة حائض أو جنوب مأمونة من النجاسات، يظن تحرزها عن النجاسات، هذه تدخل إيدها بالماء، الإمام يقول توضأ من هذا الماء إن كانت مأمونة. ايش عبر عن هذا الماء الذي أدخلت يدها فيه؟ عبر عنه بالسؤر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو وعائشة يغتسلان في إناء واحد. هسه شنو تعقيب الرواية؟ لا تعقيب أصلي. احنا المقطع الأول من الرواية يفي بالغرض أنه الإمام يتحدث عن امرأة مأمونة تضع يدها في ماء لا مانع من استعماله في الوضوء مرة ثانية. هذه قصة عائشة أنه جابها بالمقام، شنو الغرض من عندها؟ الغرض من عندها كأنه المستدل على معنى السؤر بهذا المعنى يريد يقول نقدر نستظهر من رواية عائشة أنها كانت تغتسل مع النبي في إناء واحد، يعني نفس المي اللي بالإناء يغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وهو مأمون قطعا، يغتسل منه بحدث الجنابة ثم هي ماذا تأتي؟ تأتي وتغتسل في نفس الإناء، تغتسل في نفس الإناء، يعني من بقية الماء الذي لامس جسد النبي صلى الله عليه وآله. فهذا علما فائدة. شنو كأنه بس ما ندري قد القضية شنو هم تحملها انت بالعكس، تقول أول من اغتسله عائشة ثم النبي صلى الله عليه وآله. استحسحنا مو احنا فعل عائشة فمو حجة علينا، يكون اللي ينفعنا بالمقام، اللي ينفعنا بالمقام فعل النبي صلى الله عليه وآله. فلازم مش نفرض، لازم نفرض أن الماء اغتسلت به عائشة، لأنه الحديث عن شعر الحائض، فالمفروض اغتسلت به وهي مأمونة مثلا، على فرض أنها مأمونة، وإجا النبي صلى الله عليه وآله اغتسل أو استعمل هذا الماء مرة ثانية، فهذا الماء الملامس لجسدها يعبر عنه سؤرون وقد استعمله. واضح هسه هذا موضع الحاجة من هذه الرواية. شنو موضع الحاجة؟ موضع الحاجة أن هناك ماء قليل قد باشره جسد إنسان محدث، محدث أو ما محدث، باشره جسد إنسان عبر عنه بالسؤر، هذا موضع الحاجة. واضح. الآن السيد يأمرنا بالتأمل، يعني أنا سؤالي، سؤالي أنه هل يفي، تفي الرواية هذا الموثق، تفي في الدلالة على أن معنى السؤر هو هذا؟ ماكو مانع. السؤر ماء قليل باشره جسم حيواني، نعم. الرواية أيضا تقول جنب أو حائض مأمونة، رسول الله عائشة اغتسل ماذا؟ اغتسل. مو ما احنا ما جاء نستدل بها على حكم شرعنا، احنا الآن فقط نريد نستفيد معنى السؤر الاصطلاحي، ماء قليل باشر جسد جسم حيوان. الآن السيد يأمرنا بالتأمل. التأمل هسه من تجي تقرأ التأملات مثلا في بعض الدروس، تسمع بعض التأملات، التأملات احنا المفروض بمن نتأمل، مو نتأمل بسنة. هي السيد جاي يصرح انها موثق. العلاج السندي طبعا هو ممكن ان يكون مشكلة، التأملات الدلالية، التأملات الدلالية، التأملات الدلالية، واحد من التأملات الدلالية هذا ما ذكرناه، من أن المتقدم في الغسل من هو؟ رسول الله لو عائشة. احنا ما جايين نستدل على حكم شرعي، احنا الآن نستدل على معنى اصطلاحي، هذا عبروا عنا سؤر، حتى وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله هو مغتسل، أي شخص آخر اغتسل الإمام عبر عن هذا فضلت، أو الماء الذي لامس جسده باعتباره محدثين، هذا ماذا عبر عنا سؤر، هذا المقدار احنا اللي نريد نستدل عليه. بعد رسول الله تقرير فعله هو الحجة، احنا ما نستدل على حجية، احنا نستدل على معنى المراد من السؤر في مخاطبات المتشرعة، هذا واحد. فالتأمل من جهة أن المغتسل أولا هو النبي أو عائشة، هذا مو يم واضح إن شاء الله. وجه التأمل اللي يمكن أن يكون هو التداخل بين السؤر وبين الماء القليل المتقدم الحديث عنه وعن أحكامه سابقا. احنا تذكرون نفس هذه الرواية، نفس هذه الرواية هناك انطرحت، وين انطرحت؟ في استعمال الماء القليل، استعمال الماء القليل في إزالة الحدث، في رفع الحدث أو في رفع الخبث. فإذا احنا راح يجينا ان احكام السؤر احكام واحد من ابرز احكامها القول بطهارته. اذا قلنا بطهارتها جر الطاهر طبعا ممكن ان تكون ماذا طاهره ممكن ان تكون مطهره على الاصول. زين احنا هناك في بحث الماء القليل ملامسته لجسد انسان في رفع حدث اصغر او اكبر راح يصير تداخل بين بحثي الماء القليل المستعمل وبين بحث الاسعار. ماكو فاصل واضح. يعني الماء القليل المستعمل في رفع الاحداث هو ماء قليل باشره جسم حيوان، وهنا جاي تفسرون السؤر بانه ماء قليل قد باشره جسد حيوان ايضا. فهذا التداخل ما يعطينا وضوح ومائز واضح بين المصطلح. فاعتقد ان التامل امر السيد بالتامل من هذه الجهة، وان الرواية غاية ما عبرت عنه انه سؤر الحائض لا مانع من استعماله في الوضوء ان كانت ماذا ان كانت مأمونة. اما استفادة هذا المعنى الاصطلاحي التعريف بهذه القيود انه ماء قليل باشره جسم حيوانين، هذا ما يستفاد كأنه من نفس الرواية يعني قيد، خصوصا قيد القلة وأنه ماء قليل. قد يكون ماء كثير، الرواية تتحدث عن ماء كثير استعمل في اغتسال، واضح إن شاء الله. فأنا أريد أقول وجه التأمل مو في الحكم المستفاد، حكم الشر ما لنا علاقة. احنا الآن بعدنا ما داخلين بالحديث عن أحكام الأسعار، لا نتحدث فقط عن المعنى الاصطلاحي للسؤر. أيدت ما اختارته بهذه الرواية، هذه الرواية نريد نقول أنها دليل مساوي للمدعى. الجواب لا، يمكن أن يكون أعم من المدعى. هذا وجه التأمل في هذه الرواية والاستدلال بها لاحتمالية أن يكون أن يكون الرواية أعم من كدليل أعم من المدعى. الآن بعد ما بيّننا هذا المعنى اللغوي اللي يتأمل مو بالمعنى اللغوي، عفوا المعنى الاصطلاحي، وأمرنا بالتأمل مو التأمل في نفس المعنى الاصطلاحي، لا التأمل في الاستدلال على هذا المعنى الاصطلاحي بهذه الرواية كونها يمكن أن تكون أعم من المدعى. طبعا بعض الأساتذة بعض الكذا يشرق ويغرب ببيان وجه التأمل، دخلها بالتقية وأن رسول الله مأمور بكذا، وكان ما له داعي أصلا القضية مهمة. الآن بعد أن بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للسؤر سينتقل إلى بيان أحكام. حكم الأول العام للأسعار هو كونها طاهرة، السؤر طاهر، قاعدة الأولية واضح إن شاء الله. عبارة سهلة خلي نقرأ ويجينا الآن يدخل في حديث كون سائر الأسعار أكو كراهة في بعض الأسعار سؤر الحائض، التفصيل بين كونها مأمونة وغير مأمونة يجينا إن شاء الله بأثناء قراءتك. خلف قال فكلها، وأما الأسعار فكلها طاهرة إجماعا كما في الغنية للأصل أصالة الطهارة والعمومات اللي هي كل ماء طاهر حتى تعلم، عليكم السلام، كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر، صبح قلار الخرش، وإن كره، عليكم السلام، وإن كره بعضها. الآن إذن القاعدة الأولية في الأسعار هي الطهارة، يساعد عليه أصل أصالة الطهارة وعمومات الأخبار الدالة عليه من على أن كل ما طائر حتى تعلم أنه نجس. الآن إن وصلي جابر قال نعم نعترف بأن هناك بعض الأسعار المكروهة. أول هذه الأسعار هو سؤر الحائض. خلش قال كسؤر الحائض مطلقان. هذا التقييد بالإطلاق يريد به شنو؟ أنه أكو تفصيل بين الحائض المأمونة والحائض غير المأمونة. المأمونة فسرنا قلنا هو ما يظن مو ما يعتقد، لا ولا الاعتقاد صعب، ما يظن ظنا راجحا تحرزها عن النجاسات الخارجية. فيبقى شنو؟ يبقى الحدث المعنوي اللي هو حدث الحيض لكنها مأمونة. بعضهم فصل بين المأمونة وبين غيرها فقال الكراهة كراهة سؤر غير المأمونة نعم تتعلق بكراهة، أما المأمونة عن النجاسات لا حتى كراهة ما بي، لأنه واقعا هذا في القضية ابتلائية يعني ما يخلو، لا يخلو بيت إلا نادرا من مرأة مثلا عرضة لهذه الحالة. فإذا على رأي السيد أنه سؤرها مكروه مطلقين، السؤر مو هذا المشروب، كل ما باشر جسمها حتى الماء اللي تلامسه بإيده حتى الملابس اللي تغسلها حتى الطبخ اللي تطبخه، إذا الكراهة مطلقة كما يدعي السيد فالمشكلة يعني كبيرة. هذه يكون المرأة عندما تعرض لها هذه الحالة كنت تبتعد بعد ما تلامس ماء أبدا. المهم رأي مطروح، نعم رأي مطروح، وهو أن كراهة أن سؤر الحائض مطلقا مكروه. في قباله لا، راح يجينا رأي بالتفصيل بين المأمونة من النجاسات وبين غير المأمونة. خلي نشوف. قال كسؤر الحائض مطلقا. الآن فسرنا الإطلاق بالأعم من المأمونة وغير المأمونة، كما عن الإسكافي والمصباح والمبسوط شيخ الطوسي لإطلاق. الآن ما هي الأدلة، أدلة القائلين بكراءة سؤر الحائض مطلقا؟ أولا إطلاق النهي عنه في الخبرين. يقول عندنا خبرين روايتين ينهى فيهما الإمام عن ماذا؟ عن سؤر الحائض مطلقا من دون تقييد. هذا واحد. بعد أولا إطلاق. اثنين عندنا ظهور فرق، مرة أستدل بإطلاق الرواية يعني عمومها وعدم تقييدها، ومرة أستدل بظهورها يعني تعبير يستظهر منه ماذا؟ يستظهر منه عموم الكراهة. فعندنا روايتين بهن إطلاق لإطلاق النهي عنه عن سؤر الحائض مطلقان في الخبرين، مع اثنين هاي اثنين مع ظهور القريب من الصحيح في الكافي فيه. يقول عندنا خبر، شوف الآن هذا التعبير الغريب، قريب من الصحيح. احنا عندنا الرواية شبيه لو صحيحة الأدنى مرتبة منه حسن. بعض الأحيان الحديث الحسن أكو قرائن اللي هو يعني الرواية اللي هي تقييمها الصحيح مرتبة دنيا، لكن تجي فت قرينة تدعم الصح إذا شوية إلى ما يقرب من المرتبة الأعلى. مرت علينا المضمرات، الحديث عن المضمرات، المضمر من حيث هو مضمار اللي ما يصرح به باسم المعصوم من حيث هو مضمر يعامل معاملة المرسل. قال منه؟ قال احتمال الإمام احتمال غيره، اللي ما صرح به الراوي بمن؟ باسم المعصوم المتكلم، يحتمل من المعصوم يحتمل من غير المعصوم. هذا شي يسوون يبحثون عن قرائن أنه مثلا زرارة حتى لو ما صرح باسم الإمام بس هو من عادته أنه ما ينقل أقوال ياهو تشان، ينقل أقوال المعصومين، فهذه قرينة على أن هذا المضمر الصادر من زرارة مو مضمر، أو واحد شغلته من الرواة، واحد شغلته يقطع أخبار رواية طويلة عريضة، شو يسوي؟ يقطعها فيذكر اسم الإمام فقط في مطلع الرواية، أما الأجزاء المقطعة البقية ما يذكر اسمه. فهذه قرينة مثلا على أنه هذا الشخص المعروف عنه تقطيع الأخبار، طبعا تقطيع الأخبار مو مثلبة ولا جرح بالنسبة للراوي، لا لا، قضية بالعكس قضية محترمة. ليش؟ لأنه تحافظ، ما تفرط بمن؟ بروايات أهل البيت. رواية طويلة يقتطعها، يأخذ الجزء مثلا جزء يتعلق بأحكام الطهارة يستدل به على الطهارة، جزء يتعلق بأحكام الصلاة يستدل به على الصلاة، مو هنا يذكرها بتمامه وهنا يذكرها بتمامه، لا ماكو يجي، فيقطع أخبار بعض الأجزاء الرواية. نعم، اعتمادا على ذكر الإمام في المقطع الأول ما يذكره بالمقطع الثاني، فهذا إضمار. أكو قرينة على ماذا؟ على أنه مو إضمار واقعي، فتصير مع كونها مضمرة يرفعوها إلى أنها ماذا؟ إلى أنها متصلة الإسناد. فالرواية إذا كانت من قسم وأكو قرينة تدعم ممكن أن ترفع مستوى. هسه هذه الرواية اللي هي في الكافي الشريف رواية حسنة مو صحيحة، الحسن أدنى مرتبة من الصحيح. الصحيح شنو مواصفاته؟ أن يكون جميع الرواة إمامية عدول، هم عادل وهم إمامي، واضح. أما إذا لا عادل، أكو واحد من الرواة عادل لكن ليس بإمامي، عادل مأمون بالنقيل ثقة ما يكذب إلا أنه مو شيعي، فهذا وين ينزل؟ ينزل مرتبة إلى الموثق، إلى الحسن بعض الأحيان. هذا إذا أجت قرينة داعمة إليه يقر، وإن كان هو حسنا في نفسه وإن كان موثقا في نفسه إلا أنه ممكن أن ترتفع درجته إلى ما يقرب من الصحيح. واحدة من القرائن مثلا وجوده في الكتب الأربعة المعتبرة اللي هي الكافي الشريف أو التهذيب أو الاستبصار أو الفقه، فالظاهر أن القرينة على دعم هذا الخبر اللي هو في حد نفسه ليس صحيحا، إلا أنه عبر عنه القريب من الصحيح، هذا قربه من الصحيح ببركة وجوده في الكافي الشريف، قد يكون هذا وقد تكون هناك دواعي أخرى. المهم الآن عندنا خبرين يثبت أن كراهة سؤر الحائض مطلقا إطلاق لي. خبر قريب من الصحيح في الكافي الشريف، لا هذا ظاهر لي ظهور في كراهة سؤر الحائض مطلقا، يعني من دون تفصيل بين المأمونة وبين غيره، هاي اثنين. بعد مع ظهور القريب من الصحيح في الكافي فيه، وإن روي في التهذيبين، بس هذا التعبير في التهذيبين شنو؟ تهذيب واستبصار، هذا تغليب، هذا تغليب، وما عندنا تهذيبين، عندنا تهذيب واحد بس، هنا كتب الشيخ الطوسي تهذيب والاستبصار يعبرون عن ان التهذيبين تهذيبين تغليبا للتهذيب على الاستبصار. بالضبط مثل ما تقول الشيخين، الشمس والقمر القمرين، المغرب والعشاء تقول العشاءين، الظهر والعصر تقول الظهرين، الحسن والحسين تقول الحسنان، وهكذا. هذا كله من جهة التغليب، طبعا اكو دواعي للتغليب بلاغية مطروعة في محلها، مرة جنبة الشرفية جنبة وحتى تصل الى شنو جنبة الأسوئية، مرات تغلب شيء على شيء بسبب شنو؟ سبب قد يكون سبب سلبي مو إيجابي. المهم فبالتهذيب يقول وإن روي هذا الخبر القريب من الصحيح الظاهر بنحو يتوهم منه التقييد بغير المأمونة، يقول شنو؟ يقول هذا الرواية الثالثة اللي قلنا ظاهرة في إطلاق كراهة سؤر الحائض
يقول بالتهذيب التعبير يختلف، قد يتوهم منه أنه لا الكراهة خاصة بمن؟ خاصة بغير المأمونة، خاصة بغير المأمونة. سيجينا التفصيل. زين، كما في الشرائع وعن المقنعة والمراسم والجامع والمهذب. فإذا الآن عندنا أصل وعندنا عمومات وعندنا خبرين مطلقين وعندنا خبر ظاهر، بعد الأخبار اللي مو لا هي من جهة الإطلاق كونها صحيحة ولا قريبة من الصحيح، عندنا خبر موثق بعد أدنى مرتب ودل عليه الموثق في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض. قال إذا كانت مأمونة فلا بأس. الآن هذا الخبر الموثق جاب دليل على اليمن، هو حديث بيمن. الآن عندنا رأي الأول يتحدث فيه، وهو كراهة سؤر الحائض مطلقا. هذا شو نستفيد من عنده؟ هذا شلون نستفيد من عنده كراهة سؤر الحائض مطلقا؟ لا، منطوق الرواية يقول لا بأس، يعني لا كراهة إن كانت مأمونة. مفهوم هذه الرواية فإن كانت إن لم تكن مأمونة ففيه بأسون. هذا إذا قلنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم ومفهومها حجة، شنو نتيجة هذه الرواية؟ احنا وين نريد نوصل؟ خلي مدعانا كراهة سؤر الحائض مطلقا، مفهوم هذه الرواية شنو؟ أنه كراهة سؤر الحائض إذا كانت غير مؤمنة. فهذا الموثق يدل على كراهة سؤر الحائض إن كانت ماذا؟ إن كانت غير مأمونة. يصلح دليلا، احنا نريد نستدل على الإطلاق لو على التفصيل، على الإطلاق. فإذا كانت الجملة الشرطية لها مفهوم ومفهومها حجة، فمؤدى هذا الدليل هو ثبوت الكراهة في سؤر الحائض غير المأمونة فقط، فيكون أخص من المدعى. هذا الدليل، هذا الموثق ينفع القائل بالتفصيل. سيدنا أنت تجيبه كدليل للإطلاق لا يصلح. خلينا نشوف وجابه للإطلاق، لو جابه يريد يستدل، احنا واقعا أنا اللي أعترض منهجيا على السيد، وهو أنه أنت سيدنا المفروض تسلسل بالبحث، تسلسل بالبيان تسلسل واضح. أنت الآن في صدد بيان القول الأول وأدلتي، أدلة القول الأول هو إثبات الكراهة لسؤر الحائض مطلقا. جبت لنا الأصل، نعم. جبت لنا العمومات، نعم. جبت لنا خبرين يدل مطلقين، نعم. جبت لنا خبر ثالث قريب من ثاني قريب من الصحيح ظاهر فيما في الإطلاق، نعم، ماكو مشكلة. أما تجيب لنا هذه الجملة الشرطية اللي منطوقها ينفي الكراهة عن المأمونة فيتثبت بالمفهوم الكراهة لغير المأمونة، هذا إثبات أو استدلال على التفصيل مو على الإطلاق. فإذا دل عليه هذا الضمير المفروض على من الرجعه مو للقول الأول اللي هو الإطلاق، كون كراهة سؤر الحائض مطلقا مكروهة، واضح، وإنما عليه على التفصيل بين المأمونة وبين غير المأمون. فإذا هذا الموثق يصلح للاستدلال على التفصيل بين الحائض المأمونة فلا كراهة في سؤرها، وبين الحائض غير المأمونة فتثبت الكراهة في سؤرها. خلي نشوف. قال ودل عليه، الآن علي من لازم نرجع الضمير، على التفصيل بين المأمونة وغيرها. في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض، فقال الإمام سلام الله عليه: إذا كانت مأمونتين فلا بأس، وهذا هو الأوفق بالأصل. بس هذا منه الآن صار عندي رأيه، رأي كراهة سؤر الحائض مطلقا، والرأي الثاني اللي يفصل بين المأمونة وبين غير المأمونة. السيد الآن قال هذا هو الأوفق بالأصول بالأصل. منو الأوفق بالأصل؟ الإطلاق لو التفصيل. اتأملوا به جيدا وبالأدلة إن شاء الله.